بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا عبد الله عامر فيما لو باع هذا الشيء بألف درهم ذهبا وفضة؟ لا يصح. بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح. لماذا؟ ما هي الجهاد؟ قد يعطيه من الذهب نسبة أكبر أو بالعكس. طيب، بألف ذهبا وفضة، ما قال بألف درهم، بألف ذهبا وفضة. أنت يصح ويكون مناصر. طيب صحيح. إذا باع الحب المشتد خالد، إذا باع الحب المشتد في سنبله أو في غير سنبله، ولكنه في السنبل، يصح ولا ما يصح؟ إذا باع الحب المشتد، درخ قائم حب مشتد، فباعه في سنبله أو باعه مفردا بدون السنبل،
وهو قد اشتد.
أيوة، هو مشتد واقع.
لا حرج
في الصورتين. عبيد الله، يصح ولا يصح في الصورتين؟ طيب،
الثاني لا يصح لأنك كنا في السماء.
الثاني لا يصح إذا باع الحبة دون السنبل فإنه لا يصح كالنوى في التمر، وإن باع الحبة في سنبله صح كالتمر في نوى. صحيح. نعم، هو هذا. ولهذا كلام المؤلف الحب المشتد في سنبله لا بد من هذا القيد. طيب، باعه برقمه، باع الشيء برقمه، نعم يصح كذا. هو معلوم عند الناس لكن عند المتبعين ما ندري. نعم، يعني هو جاء للصيدلية قال أريد الدواء الفلاني، قال كم فيه؟ قال على حسب المكتوب فيه، أنا ما أدري. هو ذات الصحة، وذات الصحة هي اللي كتبت رقم القيمة. يصح. نعم، لأنه قد يضع عليه رقما كبيرا. طيب صحيح، أسمعتم الجواب. نقول إذا كان هذا الرقم المكتوب من قبل ولي المسؤولين فلا بأس، هذا هو الثمن. إن كان من قبل البائع فلا أصل، لأنه قد يضع عليه رقما كبيرا. أما إذا علمناه فالأمر واضح. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا. الثوب يراد به المخيط وغير المخيط، والغالب أنه في غير المخيط. ثوبا أو باع صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، الكومة من الطعام. أو باع قطيعا وهو الطائفة من الغنم، كل ذراع أو قفيز أو شاة، كل ذراع يعود على إيش؟ الثوب. أو قفيز على الصبرة وهو القفيز نوع من المكاييل، أو شاة يعود على القطيع. ففي الكلام إذن لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، لأنه أجمل بالأول ثم فصل على الترتيب. طيب، إذا باع هذه كل، نعم، كل قفيز، كل ذراع أو قفيز أو صبر أو شات بدرهم صح، وإن لم يعلم القدر، لأنه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا للثمن، أما المبيع فمعلوم. أفهمتم؟ هذا إنسان عنده قطيع من الأغنام، قال بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم، يصح، لأن المبيع على أن معلوم، وتقديره بالشاة أي بالوحدة من أجل معرفة قدر الثمن، هي صح. طيب القطيع هذا ربما يجي 100 رأس أو 200، يقول لا يضر، لا يضر، لأنه معلوم في المشاهد، وكوني أحدد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط. طيب، ومثل ذلك أيضا إذا باعه الصبرة كلها، كل قفيز وإن شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس. كذلك لو باعه الثوب، هذه قطعة قماش، قال أبيع عليك المتر بكذا وكذا، أبيع عليك هذا الثوب المتر بكذا وكذا، فهذا جائز. لكن إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم، فهنا لا يصح البيع. نعم، بارك الله، انتظر، عرفتم الحكم الآن؟ باع عليها القطيع كل شاة بدرهم، ماذا، ما الحكم؟ يصح، باع عليه من القطيع كل شاة بدرهم، لا يصح، لماذا؟ لأن من للتبعيض، من للتبعيض، فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا أو يأخذ شيئا قليلا، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع، لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا 50 رأسا أو 20 رأسا أو كل القطيع، فهو مجهول، فلهذا لم يصح، لا يصح. ليش ما كأنه اللغة الإنجليزية اليوم؟ ها، علمت الفرق. الفرق أنه في الأولى وقع البيع على الجميع، وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم ولا غير معلوم؟ طيب، هنا يقول من القطيع كل شاة بدرهم، من هذه للتبعيض. طيب لو أخذ من القطيع اللي عدده 1000، أخذ 3، لا نلزمه بأكثر من 3، يعني يقول من، ومن تأتي لإيش؟ للتبعيض. طيب أخذ 30، هو نفس الشيء، أنا ما أدري ماذا يأخذ من القطيع، فهو مجهول لي، فهو مجهول، هذا هو الفرق. وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر، كأنه ما هو بداخل أكثر، فنقول القول الثاني صحة ذلك، القول الثاني في المسألة أن هذا صحيح، وذلك لأن البائع قد طمأن نفسه على أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع، وأنه أتى بمن للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذ كثيرا وإن شاء أخذ قليلا. ثم إن المسألة ستعلم إذا قلنا بعشر من القطيع، علم ولا لا؟ علم، إذن يصح. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل، كما لو باعه الكل. وقد ذكرنا بالأمس في الدرس السابق أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت، خذ ما شئت، مثلا شاتين 3 4، تخير، فيأخذ 1 2 3 4 ويمشي، والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل. فالصواب إذن صحة ذلك في هذا وفي هذا. يقول رحمه الله: وإن باع من الصبرة كل قفيز من الصبرة من ليش التبعيض كل قفيز بدرهم أو نعم فإنه لا يصح. قال أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح. قال وعكسه بأن باعه بدينار إلا درهما لم يصح. هاتان مثلتان، المثل الأولى إذا باعه بمئة درهم إلا دينارا فإنه لا يصح، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، صح ولا لا؟ طيب بمئة درهم إلا درهما صح، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب بمئة درهم إلا دينارا، إذا قال نقدر الدينار نقدر قيمته ونسقطه من الدراهم، مثلا بعد ما أن يتم البيع نقول كم يساوي الدينار؟ قال يساوي 10 دراهم، يكون البيع كم؟ ب90. فلماذا لم يصح؟ قالوا لأنه لأننا قد نقدر قيمته فيكون أكثر أو أقل. وبناء على هذا نقول إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة، بمعنى أنها مقررة من قبل الدولة بأن 10 دراهم دينار، فقلت بعته بمئة درهم إلا دينارا، فإن البيع يكون صحيحا لزوال الجهالة، لزوال الجهالة. وربما يكون هذا مراد الأصحاب رحمهم الله، أن مرادهم إذا كانت قيمة الدينار إيش غير معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلوما. طيب بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهما، عقيل أين ذهبت؟ بدينار إلا درهم يصح ولا لا؟ لا يصح على كلام المؤلف، لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار، والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح. وبناء على ما قررنا نقول إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع صحيح، البيع صحيح. لكن كيف نعمل الآن؟ دينار إلا درهما كيف نأخذ الثمن من المشتري؟ نقول إذا كان الدينار يساوي 10 يكون البيع 9، والأمر واضح. فعلى هذا نقول إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع المذهب غير صحيح، غير صحيح. ونقيد ذلك بما إذا كان كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص. أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل 10 دراهم دينارا فالاستثناء صحيح. نعم. يقول رحمه الله أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن قال كل منهما بكذا صح. معلوما ومجهولا يتعذر علمه نحتاج إلى المثال، بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة، الذي في بطن الناقة الأخرى معلوم ولا مجهول؟ يتعذر علمه ولا لا يتعذر؟ يتعذر علمه حين العقل. فهنا يقول المؤلف رحمه الله إن قال كل منهما بكذا صح وإلا فلا. المثال مرة ثانية، قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم. الثمن الآن معلوم، قول والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم. هذا البعض غير معلوم، هل يتعذر علمه الآن أو لا يتعذر؟ يتعذر لأنه حمد. إذن نقول إن قال كل منهما بكذا صح، بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم، هذه الناقة ب800 والحمل ب200، إيش الحكم؟ يصح، لأن هذا ما في جهالة. لكن كل الحمل ونعم الناقة وما في بطن الأخرى بألف لا يمكن أن نقسم الثمن عليهم، لأن قيمة الحمل إيش مجهولة، قيمة الحمل مجهولة، ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها، فيبقى الثمن الآن مجهولا وهذا واضح. طيب، فإن قال بعتك هذه الناقة وحملها ب100 هي ب80 والحمل ب20، يا إخواني أين العقول؟ إذا قلنا هذه الناقة وما في بطن الأخرى ب100، الناقة ب80 واللي في بطن الأخرى ب20، قلتم نصح. طيب، هذه المسألة، هذه الناقة بعتك هذه الناقة وما في بطنها ب100، الناقة ب80 والحمل ب100. نعم الحمل ب20، صدق الحمل ب20. طيب، نطالب الشرافي لماذا لا يصح وما ستولى يصح؟
لأن الحمل مقصود
معين بالقيمة. نعم. وتعلق البيع به. لكن بينا سلمك الله قيمته، ما في جهال. قلنا 20، قيمته من 120.
لأن خوف بالقيمة.
قل ولو وخلاص. يعني كلمة ولو هذه معناها ما عند الإنسان تعليق. لكن يا أخي الثمن معلوم، ما الفرق بين هذه الناقة وما في بطن الأخرى؟ ب100 الناقة ب80 والذي في بطن الأخرى ب20، هذه نفس الشيء. هذه الناقة وحملها ب100، الناقة ب80 والحمل ب20. الشيخ هي الواقع يقول لا يصح، لكن انتبهوا للتعليق، لأن الحمل لا يصح بيعه إلا إيش؟ إلا تبع. فإذا قلت هذه الناقة ب80 والحمل ب20 صار الآن مستقلا، صار الآن مستقلا فلا يصح بيعه. طيب، لا يصح بيعه، لا يصح بيعه، كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول، وتبقى الأم ب80. قالوا إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل صار كاستثناء الحمل، صار كبيع الحامل مع استثناء حملها. وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها يصح ولا ما يصح؟ على المذهب لا يصح، على المذهب لا يصح، وبناء على ما رجحناه يصح، بناء على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح يصح. انتبهوا للفرق، فرق الفروق عند أهل العلم دقيقة.